أهلا بكم في حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا في أسبوع وفيها اليوم.
كثير من الصور لا تؤثر إلا إذا أتت ضمن ظروف معينة، مثل صورة الطفل السوري، الطفل إيلان، هذا اللي أثار ضجة إعلامية كبيرة.
نسأل اليوم عن الذي يجعل الصور راسخة في أذهاننا، وأيضا كيف تؤثر الموسيقى على نفسية الأفراد.
يعني مثلا إذا إجاني مريض بخاف، الموسيقى الحركية بتساعده على النشاط، بتساعده على إنه يتشجع، على إنه مثلا يفوت على مكان معتم.
قندل البحر في الجزائري تتحول فيه ضحية إلى جلاد. هذه بعض مواضيع إكسترا في أسبوع اليوم، أسعد بتقديمها لكم أنا بسمة رشا. تحية طيبة لكم مستمعينا. نبدأ حلقتنا بشمعة أضاءها ضيفنا اليوم الفلسطيني الشاب أندراوس باسوس على من فارقناهم، إذ لابد أننا فارقنا أحدهم في مرحلة ما من حياتنا. ضيفنا اختار طريق الروح مهنة وهواية، سأشرح المزيد لكن بعد أن أسمعكم هذه الشمعة. لبعض الشموع صوت. نعم،
لا ندرك قيمة من حولنا من أهل وأصدقاء وأحباء إلا بعد أن نفقده. وحينها نتمنى أن يعود بنا الزمن ولو لدقائق لنخبرهم كم كنا نحبهم.
أهلا بك أندراوس، أنت شاب فلسطيني سويدي في 25 من العمر، درست اللاهوت وتخصصت بطقس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وتعمل حاليا شماسا في الكنيسة السريانية. درست أيضا الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى ببيت لحم، تخصصت في آلة الكمان، ودرست الإيقاع في السويد. أنت أيضا مصور، تحترف التصوير، لديك صفحة على فيسبوك يتجاوز عدد متابعها 600,000 متابع. كثير المواهب أنت يا أندراوس يعني، وحياتك الشابة حافلة. ودعني أبدأ معك مما سمعناه وأسألك أولا، الذين تغني من أجلهم من هم؟
مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. طبعا بشكركم على استضافتكم لإلي في راديو بي بي سي، أنا كثير مبسوط وفخور أني أكون معكم اليوم. طبعا الناس اللي أنا بغني لهم هم ممكن يكونوا أهلنا اللي فقدناهم، أو شخص غالي علينا مثل صديق عاش في حياتنا لفترة معينة وبعدين لظروف خارجة عن إرادتنا فقدناه. بتعرف ظروف الحياة أقوى من اللي إحنا بنقدر نقررها، فمرات تصير ظروف خارجة عن إرادتنا وبتكون أقوى من ما نحن بدنا إياها. فأنا بغني هاي الأغنية لأي فئة بالمجتمع، أي شخص فقد أخ، أب، أخو، صديق، حبيب، حبيبة، أو أي فرد من المجتمع لإله. فصدقيني الواحد ما بدرك قيمة صديقه أو حبيبه إلا لما يفقده.
يبدو أن حتى للشتاء أثر عليك وعلى حنينك لمن تفارق.
نعم، طبيعة الشتاء هو فصل ذو طابع رومانسي، مثل ما بتشوفي أول ما بنفيق من النوم بكون الطقس معتم، وفي المساء بنرجع البيت بكون برضو الطقس معتم، بالإضافة إلى فنجان قهوة بعد زخات المطر. هذه كلها بتأثر على نفسية الإنسان تلقائيا وبتخليه يتذكر كل لحظة مرقت بعمره، خاصة الأشياء اللي شوي ألمتنا في ماضينا.
أندراوس، أنت كثير الإنتاج مثلا في الشتاء، يعني مثلا لو سألتك آخر شيء عملته حتى الآن ربما في هذا الفصل.
كموسيقيا آخر شيء عملته هو الفيديو اللي هلأ عرضته منه الصوت على الراديو، وهو أغنية تركية من مسلسل العشق الممنوع. أما بالنسبة، وطبعاً نشكر الله لهلأ حقق أكثر من 100,000 مشاهدة بيومين. أما بالنسبة للتصوير، فامبارح طبعاً كنت أصور عروس، وكان صور بالشتاء رائعة بتجنن في مول في مدينة القدس. أنا دائما بركز إني يعني أبين معالم وآثار مدينتي وكل جميع المدن بفلسطين وين ما بروح.
شوف، ما دام تتحدث عن الصور سأنتقل معك للحديث ربما بشكل أيضا أعمق، ونتعرف لماذا الصور تحديدا تؤثر وترسخ في ذاكرة الناس، وأعود إليك للحديث عن الموضوع. شربات جولا، المرأة الأفغانية التي اشتهرت بظهور صورتها عام 1985 على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك، عادت إلى دائرة الضوء مؤخرا بعد أن اعتقلتها السلطات الباكستانية بتهمة تزوير وثائق الهوية. التقط صورة الطفلة الأفغانية المصور الشهير ستيف مكاري عام 1984 في مخيم للاجئين غربي باكستان خلال الغزو السوفيتي لأفغانستان، وكانت من أشهر أغلفة المجلة منذ إنشائها. لماذا يكون لبعض الصور تأثير قوي في ذاكرة البشر وربما تعيش لعقود طويلة كما صورة شربات جولا مثلا؟ الجواب في تقرير سوسن صبوح.
كيف يمكن أن تجعل جزءا من الثانية يدوم إلى الأبد؟ في كل يوم عشرات وربما مئات الصور، بل في كل ساعة وفي كل لحظة. قد تمر الصورة أمام عينيك سريعاً من دون أن تلحظها، وقد تبقى في ذاكرتك لتؤثر فيك بما تحمله من معان ومشاعر وأفكار. فإحدى الصور التي رسخت في ذاكرة التاريخ واختيرت صورة الصحافة لعام 1973 هي الصورة التي تظهر فيها الفتاة الفيتنامية كيم فوك ذات 9 أعوام وهي تجري بجسدها المحترق بعد أن قصفت قريتها بقنابل النابالم الحارقة. الأمر ذاته ينطبق على صورة شربات جولا الطفلة الأفغانية. يتذكر معظمنا الصورة التي تحدق فيها شربات بعينيها الخضراوين الواسعتين بتركيز عال في الكاميرا، بينما ينسدل غطاء رأسها الأحمر على كتفيها. المصور ستيف مكاري الذي التقط الصورة عاد ليلتقط لها صورة جديدة بعد مرور 17 عاماً. لماذا تؤثر بعض الصور الفوتوغرافية أكثر من غيرها؟ سؤال توجهت به إلى المصور الفوتوغرافي حسني السكافي الذي يعمل في مهنة التصوير الفوتوغرافي لأكثر من 30 عاماً.
كثير من الصور لا تؤثر إلا إذا أتت ضمن ظروف معينة، مثل صورة الطفل السوري، الطفل إيلان، هذا اللي أثار ضجة إعلامية كبيرة. الأزمة التي وصلت إلى مستوى عالمي وأصبح العالم يفكر بمنفذ لخلاص، هو الذي جعل للصورة قيمة. فالصحافة التي اختارت الصورة اختارتها في الوقت المناسب، لأن العالم وصل إلى حد يجب أن يفعل أو يعمل شيء للاجئين.
هل تعتقد بأن نجاح الصور الفوتوغرافية مرتبط بالظرف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أم أنه مرتبط بخصائص هذه الصورة؟
هناك عدة عوامل تشترك. إذا كان المصور ذكي ويستطيع أن يقرأ كل هذه القرائن المحيطة بالصورة، يمكن أن يتنبأ أن هذه الصورة سيكون لها مكان مرموق أو ستكون مشهورة. الصورة المؤثرة يجب أن تكون فيها عناصر تقنية، يعني اللي تتعلق بالكاميرا. أما الجانب الآخر اللي تكون مؤثرة بما يسمونه الجانب الإيحائي، هاي الصورة تحمل معنى. ومعايا كاميرا بالألوان تجي وحش
جوه خشت أصبط ونشم ليست صور الكوارث والمآسي فقط التي تأخذ الشهرة كلها، فصورة القبلة بين جندي بحار وممرضة في ميدان عام بمدينة نيويورك احتفالاً بانتهاء الحرب العالمية الثانية نشرت تقريباً في جميع المجلات والصحف بعد أسبوع من الواقعة. هذه الصورة وغيرها طبعاً عشرات بل آلاف الصور تطالعنا على مدار الساعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة جداً، فهل رفع هذا العدد الهائل من الصور سوية التأثر لدى المشاهد؟ هذا ما توجهت به إلى المختصة في الإعلام التقني الجديد صفاء الحصان.
التأثير رهيب، والتأثير يومي والتأثير نفسي، ولكن الأخطر من ذلك هو الاعتياد، بمعنى أصبحت هذه الصورة قد تحمل ربما محتوى مضر وخطير على النواحي النفسية للمتلقي، ولكنه يشاهدها دون أن يكترث.
الآن أمامي أول صورة واضحة يتم التقاطها للأرض من على سطح القمر، صورة لن ينساها الإنسان حتما، صور تبقى وصور تمضي في حال سبيلها، وصور تملأ جدران العالمين الواقعي والافتراضي.
وعلى موسيقى الريغي تقرير سوسن صبوح الذي قدمت لنا فيه صورة صوتية عن تأثير الصورة وأهميتها في الذاكرة البشرية. أندراوس، أنت مصور تهوى التصوير ربما منذ الطفولة، لو تحدثني أولا عن شغفك بالصورة متى بدأ؟
طبعا من أنا وصغير جدا كنت أصور، يعني من عمري تقريبا 6-7 سنين كنت أحمل دائما الكاميرا مع أبوي مع بابا وأصور وين ما يروح. كان في جمعية من أمريكا يبعثوا هدايا للأطفال المحتاجين في مدينة بيت لحم، فكان أبوي مسؤول عن توزيعهم، فوين ما يروح بابا كنت أصوره عشان نبعث للجمعية ونفرجيهم إنه نحن عم نوصل الهدايا اللي بتجيبوها. يعني كنت من أنا صغير أصور، لكن فتحت صفحتي أوفيشلي في 20/5/2014 قبل سنتين ونصف، ومن ذلك الوقت وأنا بلشت أصور أعراس وخطب ويعني مناسبات رسمية. ونشكر الله اعتمدت أني أصور أشياء غير تقليدية، أهم شيء أشياء فيها إبداع ومش متعودين الناس يشوفوها دائما بالصور.
طيب هي هنا يعني كنا نتحدث عن تأثير الصورة، أنت عندما تصور ما الذي تريد أن تؤثر به على الآخر، على عين الآخر ربما نفسيته؟
أكيد أول شيء بس على إله إنه الناس لما يشوفوا الصورة يقولوا واو، يعني كيف أندراوس عمل هذا الإشي. فبحاول دائما إني أخلي في حركة وفي حياة بالصورة، فبدي كمان إنه المشاهدين لما يشوفوا الصورة إنه أرسم البسمة على وجوههم، يعني يصيروا يضحكوا أول ما يشوفوا الصورة يقولوا عن جد حلوة، كيف عملها، عرفتي كيف؟ فهذا كتير، يعني هذا كتير بيخلي الجمهور إنه يستنوا صورك دائما بانتظار إنه في تجدد.
وعلاقتك بموضوع الصورة، يعني لو ترسم شخص هل تتحدث معه قبل مثلا أو تأخذ الصورة كما اتفق؟
طبعا لما يحجزوا الأشخاص نحن بنحكي بموضوع إنه كيف بدهم الثيم تبع الصور. يعني في ناس بيقولوا نحن حابين يكون كتير كلاسيك، في ناس بيقولوا نحن حابين يكون إشي فيه جنون، فيه هيك أشياء غير تقليدية. فأنا أكيد بتحدث معهم أول، بعدين لما بروح بشوف في أرض الواقع كيف الزاوية اللي أنا واقف فيها وكيف كل إنسان شو بالبقلة وجهم، يعني وعلى هذا الأساس بتعامل معهم. بس ما منحضر في قبل بوقت أشياء كتيرة، بس بعض الأمور إنه كإن جنرال يعني كيف حابين ثيم الصور يكون.
تمام، ضل معنا أندراوس ومعنا أيضا أنتم مستمعين، إليكم وسائل التواصل.
اتصلوا بنا في بي بي سي إكسترا على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية مفتاح بريطانيا 44 79 1040 40 7، وبالإيميل وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
متواهيل من وراش مزار شكر بكذاب. الله أكبر الله أكبر.
تستمعون إلى صوت أحد نواب العرب في الكنيسة الإسرائيلية وهو يرفع صوت الأذان في إحدى الجلسات. وقد عرقل وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتزمان مشروع قانون لخفض صوت الأذان في المساجد، لكن هذا المشروع يحظى بدعم قوي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يبدو أن هذا المشروع سيجمد حتى تجري اللجنة الوزارية تصويتا ثانيا. بعد صلاة الجمعة أمس دقت أجراس كفركون في فلسطين أجراسها تضامناً مع المسلمين، وصعد بعض المسلمين على سطوح المنازل وأذنوا بأصواتهم، كل ذلك اعتراضاً على مشروع القانون. أندراوس، أنت شماس في الكنيسة، يعني أنت رجل دين، كيف يعني ما هو أثر مثل هذا الخبر عليك؟
طبعاً هذا شيء مزعج ويضايقنا، كأننا عايشين في مجتمع مسيحي ومسلم مختلط مع بعض، فهذا طبعا شيء يضايقنا نحن كمسيحيين، ويضايق أيضا المسلمين أنفسهم. نحن أخوة ولا نقبل هنا بفلسطين إنه الكيان الإسرائيلي يعمل فينا هذا العمل. هم عم بيحاولوا في أي طريقة إنه يعملوا تهويد للقدس، يخلوها كل يهودية عشان يخلوا كل السواح اللي جايين من أنحاء العالم ينسوا إنهم جايين على دولة عربية فيها الثقافة والتقاليد والتراديشنالز كلهم العربية، وعم بيحاولوا يعملوا تهويد لفلسطين، إن كان من خلال الأغاني نفسهم اللي عم بخدوهم منها، الأكلات اللي عم بخدوهم منها، تروح على مطاعمهم بتلاقي فلافل، أو للأمور اللي كتير تزعج وهي الأمور الدينية. يعني تخيلي أنت بطل إلك حق أنك تقدري تأذني في بيتك، في مسجدك، في يعني في أقدس، تاني أقدس مكان بالعالم هو القدس لأخوان المسلمين. فطبعا هذا شيء يضايقنا جميعا.
طيب شوف أندراوس، سأعود معك إلى يعني نرجع شوي إلى قصة الأغاني وفاصل ونحكي في القصة. أندراوس، كنا نتحدث عن الموسيقى واشتراك المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين في هذه الموسيقى. الموسيقى لها فوائد كبيرة كما يبدو، أيضا في علاج صغار السن المصابين بالاكتئاب. هذا ما وجدته دراسة قام بها باحثون من جامعتي كوينز في إيرلندا الشمالية وجامعة بونموث في إنجلترا. الدراسة شملت أكثر من 250 طفلا بين 8 و16، وتوصلت إلى أن الموسيقى ساعدت في زيادة الثقة بالنفس لدى صغار السن. لكن كيف يتم استخدام الموسيقى في العلاج؟ السؤال طرحته منى الجوهر على مغير عياد المختص في العلاج بالموسيقى من الأردن. نستمع.
استخدام الموسيقى بالعلاج عندك 3 مراحل. أول إشي اللي هي الموسيقى الحسية، بعدين بيجي عندك الموسيقى الحركية، بعدين بيجي عندك الموسيقى السمعية. هلأ الموسيقى الحسية هاي بتبدأ مع الإنسان من هو بالشهر الرابع موجود برحم الأم، يعني مثلا لما الجنين يشعر بنبضات قلب الأم أو حركة المصارين والأمعاء لدى الأم. فبالتالي لما ينزل بتلاقي الولد أو الرضيع فورا بيتجه لأمه أو بسكن لصوت أمه لأنه سمع هذا الصوت من زمان. هلأ لما ينولد بيصير في عنا إشي اسمه من الموسيقى الحركية. هلأ الموسيقى الحركية هاي بكون الطفل متعود على اهتزازات معينة زي السرير الهزاز، ما هذا برضو كمان اهتزازه بانتظام ماشي، هاي يعتبر من النوع من أنواع الموسيقى. هلأ إذا أنت غيرتي هذا الاهتزاز لأقوى أو لأعنف، راح الطفل يشعر أنه في اختلاف بالاهتزاز وبالزمن، فبالتالي راح ينزعج. بعدين بيجي عندنا بموسيقى السمعية اللي هي مثلا لما الطفل بده يشرب مية، بحكي مثلا أنبو، الصوت الموسيقي للأحرف أنبو دلالة على إنه راح يشرب مي. فهمت علي كيف؟ هاي الثلاث عناصر من الموسيقى إذا إحنا أخذناها وطورناها، فبالتالي إحنا عمالنا بنعيد الفطرة البشرية لوضعها الصحيح. يعني مثلا إذا إجاني مريض بخاف الموسيقى الحركية بتساعده على النشاط، بتساعده على إنه يتشجع على إنه مثلا يفوت على مكان معتم أو 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 شغلات اللي زي هاي. فاستخدامات الموسيقى هي حقيقة يعني متنوعة، يعني بفوت فيها علم الكلام، بفوت فيها علم النفس، بفوت فيها كمان التقويم الحركي. بنستخدمها الموسيقى الإيقاعية، إنه ممكن إنه من خلال الإيقاعات ننظم عملية سير بعض الأفراد اللي عندهم إعاق بالمشي، فبالتالي راح يصير عندهم ميزان.
ولكن هل يمكن للموسيقى أن تعالج بعض الأمراض فعلا؟
مرات في بعض الأمراض بتكون فعلا بحاجة لكيميكال ثيرابي. مثلا اللي راسه بوجعه أسمع مقطوع موسيقي راسه ما راح يخف. هي تحديدا الموسيقى هي بتكون بتلعب دور عنصر مساعد وفعال ومكمل للكيموثيرابي. مثلا بعض الحالات اللي أنا عشتها إنه كان في مريضة سرطان درجة حرارتها ارتفعت للأربعين، فأعطوها ريفانين بالوريد، طبعا ما انخفضت الحرارة. هلأ إجا دوري أنا، دوري إني أنا أمارس معها الميوزك. هلأ الميوزك صرفت انتباهها عن الإبرة، عن الحرارة اللي هي فيها، فبالتالي نسيت إنها مريضة. فلما نسيت إنها مريضة الريفانين اشتغل وأخذ مفعوله.
الموسيقى في هذه الحالة يجب أن تكون متناغمة مع الشخص الإنسان.
بالضبط. يعني مثلا أنا المفروض أني أنا أجيب موسيقى تلائم البيئة والمحيط اللي الشخص عايش فيه. إذا عندي مثلا مريض من بريطانيا ما بقدر مثلا أني أنا مثلا أعزف له أغنية مثلا من الصومال، ما رح يستوعبها. بدي أجيب له موسيقى قريبة على البيئة اللي هو عايش فيها، على أساس أنه يصير التفاعل أكثر. كما احنا بنلعب على عنصر الذكريات، إثارة الذكريات، إثارة الخيال، إثارة بعض المواقف الحميمية اللي حصلت معه. فلا بد من انه اسمعه موسيقى منتوجة من البيئة والحوض اللي هو عايش فيه.
مغير عياد المتخصص في العلاج بالموسيقى من الأردن، متحدثا إلى منال جوهر مخرجة حلقة اليوم. كنا قبل هذا قد تحدثنا عن اللحمة التي تحدثها الموسيقى بين الثقافات وبين الشعوب المختلفة يا أندراوس، والآن نتحدث أيضا عن العلاج بالموسيقى، يعني هذه فائدة أخرى. لديك شغف كبير جدا بها هذه الموسيقى، حدثني أولا من أين جاءك هذا الشغف، منذ متى؟
من أنا عمري 12 سنة درست موسيقى، تخصصت على آلة الكمان في المعهد العالي للموسيقى أستاذ توني جكمان، ومن بعد هذا ذهبت إلى الدير، عشت هناك في الدير، درست اللاهوت في دير السريان في القدس القديمة. طبعا من هناك كنا ندرس المقامات الشرقية الآرامية القديمة اللي هي السريانية، ومن أنا وصغير تربيت في الموسيقى. كبرت رحت على السويد برضو ودرست الإيقاع في السويد الاسكتلندي، زائد رحت زرت اسكتلندا وعزفت هناك مع الكشافات، وصرت أدق عدة آلات سمعي، بما أنه صارت الموسيقى جزء لا يتجزأ من حياتي.
يعني كنا سمعنا صوتك تتحدث في أول الحلقة، أريد أن أسمعك الآن تغني واختر ما شئت.
شكرا. رح أرنمكم بالسرياني.
تفضل.
صالح روح وحنون الله من مريون بيري وروح وعون رحم علي وضرائي صبحت وتوديت اتركونا صغر ومرض لبطي أمينويت ولزبان وكل عدو نجد نتناصر.
تستمعون إلى صلاة بالسريانية مستمعين، سنعود إليكم بعد الأخبار، ضلوا معنا. أهلا بكم جديد مستمعينا في حلقة من إكسترا في أسبوع. ضيفنا اليوم هو الفلسطيني الشاب أندراوس باسوس، واستمعتم قبل قليل إلى صلاة بالسريانية بصوته أندراوس. هذا الصوت الجميل لابد أنه نتيجة تدريب كبير وكثيف، صح؟
نعم أكيد. أنا يعني من أنا وصغير وأنا شماس بالكنيسة وأنا بتعلم الألحان السريانية والمقامات بداية من البيات للحجاز، كل المقامات الشرقية الأصيلة. فيعني سنين بتحكي عن أكثر من 10 سنين عم بتعلم هاي المقامات، كل يوم عم نصليها بالصبح وبالليل، فأكيد ترسخت في مخي ويعني صرت أعرفها عن غائب.
طيب خليني أحسب لك، أنت يعني شغوف بالموسيقى وأنت شغوف بالفن التصوير وشغوف بالإنترنت، ولكن أنا سأتحدث عنه بعد قليل. ماذا عن السينما؟ هل تهتم تشاهد تتابع؟
نعم أكيد أتابع أخبار السينما، بعض الملخص في إيتي أكيد، مثل إيتي إن كان النسخة الأجنبية أو إيتي بالعربي. كل بتابع أخبار الموسيقى سوري السينما، بس أكتر شيء مثل ما قلت لك بركز على التصوير الفوتوغرافي. كان قمت كم عمل فيديو بس بسيطين مثل أنا بعملهم أنا وأختي كفر يعني، لكن أعمال كبيرة سينمائية مثل أفلام وهيك لا أكيد لا.
بس هي قريبة كمان من الصورة صح؟ السينما الصورة، مش إحنا لسنا يعني على مسافة بعيدة الواحد عن الآخر صح؟
طبعا هم يكملوا بعضهم بعض إن كان الصورة أو الفيديو.
طيب يعني أنا راح أقدم لك فيلم جزائري، أرجو أن تتابعني يعني تتابع معنا هذا الفيلم ونعود للحديث عن فيلم جزائري قنديل البحر، فاز بجائزة الشجاعة الشرفية في مهرجان الفيلم المتوسط بروما في طبعته 22. هو فيلم من 39 دقيقة، مثلت دور البطولة فيه الممثلة وكاتبة السيناريو عديلة بن دمراد. عالج قضية العنف ضد المرأة في المجتمع بأسلوب جريء لم تعهده الأفلام الجزائرية من قبل. البحر كان مسرح الجريمة وتتحول فيه الضحية إلى جلاد. التفاصيل مع مراسلنا من الجزائر عبد المؤمن العرابي، الذي التقى الممثلة الرئيسية في الفيلم وكاتبة السيناريو عديلة بن دمرات.
فيلم قنديل البحر هو يحكي قصة فتاة تتعرض لعنف أو اغتصاب وهي تسبح. يهتم هذا الفيلم بتسليط الضوء على العنف ضد المرأة. هل يمكن أن تشرحي لنا كيف كان ذلك بحكم أنك أنت اللي كتبتي السيناريو وأنت اللي مثلتي دور البطولة؟
قصة قنديل البحر تبدأ قصة عادية جدا، ما نشوف عائلة فيها بيناتهم محبة، أم عائلة وعندها زوجها مشغول وعنده دايما هكذا مزروب بالشغل وما عندوش الوقت يروح معهم البحر، يروح معهم يحطهم في البحر مع أم نفيسة هذه البطلة تاع الفيلم، وتقول له نفيسة لازم تجي من بعد، يعني حابة نروح نسبح معك، يقولها صح نجي دوك نجي، وهو ما يجيش. كي تشوفوا بلي ما جاش تدخل تعوم وحدها في البحر، وهي في البداية تاع الفيلم شوفوها كيفاش تسبح، والطريقة اللي تسبح بها مش عادية، بين بلي كينا حاجة بينتها وبين البحر. ومن بعد هكذا كي تفتن تشوف بلي داروا بها شباب، في الأول هادوك شباب يعني ماشي جايين هكذا بالعنف وحابين يضربوها ولا حابين يختصبوها، لا هما في الأول يحبوا يحكيوا معها، هي ماشي موالفة وتخاف دايرين كامل بها، دونك يبدأ عنف هكذا بيناتهم في الكلام في الأول ومن بعد يعني بالضرب.
اللي يعرف يا مال فرما وبعد انا كان في العمر غفاي يا زافت الحوت انا شبل عاني مامي
حرام عليك على
سمحيلي يا سمحيلي انا شبل عاني ايه هذا الماك سمحيلي هذا مش قوتي
راح هو يضرب معك
هو يضرب هذا شبل عاني وش بيك
بالعاني
او وشنو
تسحب
بالعاني مال هذيك الخبطه في فضوريك بالعاني هذيك
ومن بعد الأهل نفيسة والشرطة يبدأوا كامل يحوسوا عليها يفتشوا عليها وما يسيبوهاش، ومن بعد احنا نروحوا معها تحت البحر ونشوفوها بلي تعاود ترجع للحياة وما تقدرش تعيش فوق الأرض بصح تعيش في الماء، ترجع قنديل البحر.
الفيلم فيه ربما الكثير من المشاهد التي يعني لم يتعود عليها المشاهد الجزائري، ربما مشاهد حميمية بين الزوج وزوجته، مشاهد لتفاصيل جسد امرأة وهي تطفو على سطح البحر، مشهد اغتصاب. ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذه المشاهد؟
أولاً كاين فرق كبير بين الاغتصاب وحب بين رجل ومرته. إحنا ما نحبوش نبينوا هكذا عنف 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 غير باش نخدموه بطريقة سينمائية. أنا ما نظنش باللي الجمهور الجزائري ماشي موالف ماشي متعود يشوف جسم امرأة أو رجل أو مشهد حب بين امرأة أو رجل. ما نظنش ماشي موالف موالف. تبعنا عايشين في العالم. أنا عايشين مع أفلام أمريكية أفريقية عربية. ما ناش نحوسوا نديروا أنكاس لي تابو ولا نو. إحنا كما قلت لك الحاجة اللي تهمنا هي نيتنا، والمهم ما لازمش نكذبوا. راجل رايح الخدمة رايح يتفارق مع مرته، تقول وسلم عليها وسلم عليها، هذا هو المشهد، يعني حاجة عادية.
يعني رد فعل الجمهور كان إيجابي؟ كان
نو يجيو يقولنا يعطيكم الصحة، ما استنيناش فيلم كما هذا، أول مرة شفنا فيلم كما هذا، وخاصة فيلم جزائري، وحتى لو كان ماشي في الجزائر كما في روما، قالوا لنا هذه أول مرة شفنا فيلم رعب معمول بهذه الطريقة. بو هذه حاجة تفرحنا، على خاطر كي الناس يقولوا لنا الطريقة اللي عملتوا الفيلم تاعكم جديدة، على العنف على الحب على المجتمع على كيفاش تعامل السلطة مع العنف، درناها بالطريقة تاعنا خاصة، وحكينا حكايتنا كما احنا حبينا نحكيوها، وهذه يعني حرية في التعبير في الخيال، وهذه أهم شيء بالنسبة لنا.
واش كنتي ديروا طول النهار كامل هنا؟ واحد فيكم شافها؟ ها نهار كامل واقف هنا واحد فيكم شاف والو؟ ما ها نهار كامل واقف هنا ما شفت والو.
واش كدير مالك؟
واش كدير نهار كامل؟ واش كدير
في الفيلم؟ يعني الزوج يصرخ على الشاطئ ويستنجد للتدخل ضد من يحاولون تعنيف زوجته، ويتلقى لا مبالاة من قبل الشرطة. هل يعني هناك رسالة معينة تريدون إيصالها من خلال هذا المشهد؟
هي كي تكون توم البحر يكون هادي، ومن بعد كي تموت كي يقتلوها بحر يهيج. كي يهيج البحر صح الحماية المدنية ما تقدرش تروح تفتش عليها، بصح كاينة حاجة في هذاك المشهد، الزوج يسأل الناس شكون اللي شافها، شكون اللي شافها؟ مستحيل حتى واحد ما شافها هاد المرأة، ما على بالناش يمكن صح ما شافوهاش ويمكن شافوها وما حبوش يهضروا.
يعني ماذا تمثل لك ولفريق الفيلم هذه الجوائز التي حصلتم عليها من مهرجان البحر الأبيض المتوسط بروما؟
الحاجة اللي تهمني سيك تشجع التكنيسيان والممثلين والمنتجين الجزائريين باش كحنا نعانيو في الأفلام ونجهدوا، يعني جهد.
استمعتم من الممثلة الرئيسية في فيلم قنديل البحر وكاتبة السيناريو عادلة بند مراد، متحدثة إلى مراسل إكسترا في الجزائر عبد المومن العربي. أندراوس، في هذا الفيلم العنف يلد الانتقام، لكن في المفهوم المسيحي يدير خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن، هذا ممكن في كل الحالات؟
طبعاً كل حالات نحن نسامح بعضنا البعض، مثل ما قال المسيح 70 7 مرات، يعني احنا دائما بنسامح بعض، لكن مش لدرجه انه كرامتنا ينمسح فيها الارض. طبعا يعني انا ممكن اسامح اخوي واضل اسامحه واضل ابذل ما بوسعي اني اسامحه، لكن انا لما يعني يجي واحد يضربني بالشارع اقف يعني هيك ايدي مكتفين وما اعمل ولا شيء؟ مستحيل. يعني الا الواحد يدافع عن نفسه. لما الواحد يحس انه كرامته هانت وبده ينضرب وبده ينأذى، اكيد في بعض الحالات لازم الانسان يدافع عن حاله، بس قد ما بنقدر لازم نسامح بعض لعدد غير محدود للابد، من غير منتهى ومن غير شروط.
بتعالج مثل هذه المواضيع الصعبه القاسيه في صورك مثلا ام تتجنبها؟
يعني سؤالك انه مثلا اذا بعض الناس اللي بصورهم كانوا
لا، يعني هل مثلا انت تختار موضوع مثلا
شويه
معي أندراوس؟
أنا معك.
يعني أنت مثلا قد تقرر أنه سأعمل على موضوع العنف وتصور، يعني تلتقط مجموعة صور مرتبطة بالموضوع وتقدمها بشكل فني، حدث أو لا؟ أو تفكر في الموضوع؟
حدث. نعم حدث. إنه يعني
أندراوس ضاع منا أندراوس، لا بأس، ربما سنحاول طبعا معه وسنستعيده أكيد. إنما مستمعينا إليكم طرق التواصل معنا ثم نعود.
اتصلوا بنا في بي بي سي إكسترا على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية مفتاح بريطانيا 44 79 1040 40 7، وبالإيميل وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
استمتع كثير من سكان الأرض وربما أنتم منهم مستمعين بمنظر القمر الكبير أو السوبر مون هذا الأسبوع، وكانت فرصة لملايين الناس لمشاهدة ظاهرة لم تتكرر منذ سنة 1948، حيث اقترب القمر من الأرض على بعد أقصر مسافة له منها، ولن تتكرر الظاهرة حتى سنة 2034 طول العمر إن شاء الله. ديما عودي تحدثت مع البروفيسور جمال ميموني أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة قسنطينة، وسألته عن ما هي ظاهرة القمر الكبير والعملاق كما تسمى.
على خلاف التسمية سوف لا يكون القمر عملاقا الليلة، إلا أنه سوف يكون أكبر من المعتاد قليلا وأكثر إضاءة، أقرب من الأرض بحوالي 14%، سيجعل إنارته تزداد من الإنارة والإضاءة العادية ب 30%. فالذي سيخرج هذه الليلة وينظر إلى القمر في بدر سوف يرى إذا كان راصدا متمرنا أنه فعلا هذا البدر شيع غير عادي، ولأن ما يحطم رقم قياسي في قرابته من الأرض الذي منذ 70 سنة لم يكن القمر بيد القرابة من الأرض منذ بالضبط 1948، هذا ما يجعل الظاهرة شيء استثنائيا.
نعم، ولكن هذه الظاهرة ما هي، يعني كيف تحدث؟
أيوة طيب، تحدث على القمر في بدر. طبعا كل شهر قمري سيكون القمر مع استفاف مع الأرض وسيكون في بدر، إلا أنها بالنسبة لهذه الليلة بما أن سيكون القمر في مداره حول الأرض مدار إهليلجي، سيكون في حضيض مداره، يكون أقرب نقطة من الأرض، سيكون قرصه عندما يكون ممتلئ الإضاءة يكون مضاء من طرف الشمس سيكون أكبر وألمع.
ولكن يعني نعم. عادة يقولون إن اقتراب القمر من الأرض هذه الظاهرة لا تحدث عادة مع القمر حين يكون بدرا، فهل هذه الظاهرة خصوصيتها في أنه تترافق الحالتين معا؟
لا، يمكن أن يكون القمر يعني في حضيضه ويكون بدرا، ما فيش إشكال، كما يمكن أن يكون القمر في أوجه ويكون بدرا، عندئذ سنكون لنا قمر صغير. فيحدث عدد مرات في السنة هذه الظاهرة، إلا أن بالنسبة لهذا الشهر القمري سيكون استثنائي بحكم قرابته الشديدة من الأرض من غير العادة.
طيب، أي منطقة من الكرة الأرضية يكون القمر أكثر قربا منها خلال هذه الظاهرة؟
والله كل نقاط على سطح الأرض متساوية في هذا الأمر، إلا أن الناس الذين سيرون القمر وهو رأسيا سوف يكون أقرب بقليل ببضع آلاف كيلومترات إذا أخذنا بعين الاعتبار تقوس الأرض، بالتالي سيكون في منتصف الليل بالنسبة للمنطقة تاع أوروبا وشمال إفريقيا، تقريبا يكون القمر في أعلى نقطة في السماء.
نعم، هذا ما أريد أن أسأل عنه، يعني علماء الفلك يقولون أن الفرق بين البدر المعتاد والبدر العملاق لا يبدو للعين المجردة، فلماذا كل هذا الاهتمام بهذه الظاهرة؟
والله جاء الخبر هذا بناء على إعلان للنازا، ففي غير عاداتها وكالة نازا الأمريكية أصدرت منها بيان تناقش الأمر، فأصبح هذا الخبر تتداول على وسائل الإعلام بشكل غير عادي فقط. أما كل سنة يحدث مرتين أو ثلاثة هذا ظاهرة القمر الكبير.
البروفيسور جمال ميموني أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة قسنطينة في الجزائر، وقد تحدث إلى ديما عودي. أندراوس، عدت معنا وأسألك، هل تهتم أنت القمر، يعني هل تلتقط صوره أو مثلا تهتم بالتقاط صور للطبيعة؟
أكثر تصويري هو لأشخاص يعني بورتريت لأشخاص خاصة أنا بحب أظهر الحب في جميع صوري إن كان بالأطفال بالعائلات بالكابلز لكن مرات بضع أيام بصور طبيعة وقت الأمر لما حكوا عن الأمر صراحة قلت بدي أشوفه إذا عجبني منظر راح أصوره طلع كثير صغير من عنا فما أقدر أصوره
لا أنت ما كنتش في المكان المناسب يا أندراوس
إيه طبعاً من عنا صدق من محلنا نحن ساكنين بفلسطين مش الأمر كتير
معلش هو احيانا يعني حتى مفهوم القمر بالنسبه للعشاق يتغير هناك من يرى قمره يمشي على قدمين عندك قمر يمشي على قدمين يا أندراوس
لا صدق ما عندي
لا لسه طيب طيب ايضا اهتم الناس يعني كثيرا ومن منذ الازل بالقمر في الادب في الغناء هل مثلا هناك اغنيه معينه فيها القمر تحب تسمعها او تحكينا عنها
طبعا انا بحب اغنيه كثير على بابي واقف قمرين وهي عن جد العلامه الكبير خليني اقول ابو مجد الله يرحمه اللي انتقل جديد اذا بنسمع الاغنيه ذكرى على روحه على اعماله المبدعه اللي عملها ان كان الموسيقى في لبنان او للوطن العربي وللعالم كافه
اكيد راح نسمعها يوما ما يا أندراوس وانت لم تكتفي بقمر واحد وانما بقمرين معلش انما سنسمع الان اغنيه انت تحبها
لو غمضت عيني ومشيت لا طلعت فيه ولا حكيت يا ريتك ما جيت تحرم عيني غفوتك تلعب الصدفة لعبتها يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظتها ومثل الكأن عيونك صار لي بعرفها عمره كأني ما دقت طعم العمر هبت مشاعر ما كنت أعرف أوصفها غلت ما بين العتم وخيال الضجر صعب الخيانة كتير بعيون الوفا وحده شعور الذنب بيعرف شو بني لحظة سرقني البرد من حضن الكل ودفى عمري ندهني الوين عزتني الدنيا لو ما فتحت عيوني عالدنيا لو ما غفيت
أندراوس لماذا لو لأليسا؟
لو لأنه مرات نعمل أشياء
أندراوس معايا؟
إنه نندم عليها فلو فكرنا منذ البداية لما عملنا ونعم معك عم تسمعيني؟
تفضل عيد الإجابة لأنه انقطعت شوي تفضل
بقول لو لأنه ياما في أشياء في حياتنا بنعملها وبعدين بنندم عليها فلو منذ البداية ما عملنا هذا الإشي وتذكرنا كان منقول لو كان غيرت في حياتنا كتير إشياء
ولكن يا أندراوس لولا الأخطاء لما كان البشر بشرا وأنت أدرى إذن فاصل ونعود إليك يا أندراوس أنت تتصفح فيسبوك أو تقرأ بريدك الإلكتروني أو تتابع آخر الأخبار على هاتفك النقال قبل دقائق من خلودك إلى النوم هنالك احتمال كبير بأن يتسبب لك ذلك في اضطرابات النوم التي تسبب بدورها مشاكل صحية قد تكون معقدة وبينت دراسات أن التحقيق في الضوء الأزرق والأبيض المنبعث من شاشة الهاتف يمنع الدماغ من الإفراج عن هرمون الميلاتونين المساعد على النوم كيف يمكن لاستخدام الهاتف الذكي أن يكون له هذا الأثر. هلا هنداوي سألت الدكتور علي حسن وهدان أستاذ علم النفس الكلينيكي ورئيس شعبة القياس النفسي مركز البحوث والتطوير التربوي في اليمن.
يجب أن يكون لدى العقل العربي الإدراك أن هذه أجهزة خطرة على الصحة، ومن ثم فإن الاستخدام الآمن لها هو لفترة محددة حسب عمر هذا الإنسان وحسب قدراته وحتى حسب الأمراض التي قد يعاني منها، فالذي لديه اضطرابات في الضغط أو السكري أو فئة عمرية صغيرة أو فئة عمرية كبيرة، الاستخدام الآمن لهذه الأجهزة يجب أن يكون لفترة محدودة.
حسب الدراسة استخدام الهاتف الذكي قبل دقائق من الخلود للنوم يمنع إفراز هرمون الميلاتونين وهو ذات الهرمون المساعد على النوم، لكن ما هو هذا الهرمون وما الآلية التي يعمل على أو يعمل وفقها؟
ما الذي يحصل في الجهاز العصبي عندما يستخدم الإنسان التليفون السيارة؟ الذي يحصل أنه إفراز هرمون آخر لدى الجسم اسمه هرمون الإدرينالين. لماذا؟ لأن الإنسان يشاهد أو تأتي إليه معلومات مغيظة منرفزة قد تكون مهددة أحيانا، أخبار سيئة، هذه تجعل الغدة فوق الكلوية أو الغدة الكظرية في بعض الاستخدامات تفرز هرمون بدرجات لا أقول عالية وإنما أقول بدرجات قليلة أو متوسطة من الإدرينالين. ما الذي يعمل الإدرينالين في الجسم؟ هو يجهز الإنسان لحالة الطوارئ، لحالة الخطر. فقد يأتي خبر أن إنسان ما يتكلم عليه بكلام سيء أو في العمل في مشكلة، أخر قضية معينة. هذه المنغصات الجهاز السمبثاوي يرى أنها خطر ومهدد.
يبدو بأن هرمون الميلاتونين وهرمون الإدرينالين يبدو بأنهما متحدان فيما يتعلق باستخدام الهاتف من عدمه، هناك ربط بين هذين الهرمونين،
أي متعاكسان، بمعنى أنه هذا الهرمون يعطيك نوع من أنواع الاسترخاء فثم تكون جاهز له، يسمى أحيانا بالإندروفين، سعادة أو الهدوء. بعكس ذلك بيكون الإدرينالين الذي يجهز الإنسان إلى الخطر. فتخيلوا معي، ماذا لو أني أنا أقوم الآن بفتح الواتساب أو بفتح الفيسبوك وأنظر إلى مناظر مزعجة، دماء وأخبار أو أتصفح أو تأتيني معلومات، تعلم ماذا قال فلان، قال في كذا وكذا، هذه الأخبار كلها تجعل الجهاز الكبير في الجهاز العصبي وهو يسمى جهاز الطوارئ الارجنت سيستم الذي هو السمبثاوي يستثير الإدرينالين. الإدرينالين يزيد من الصفائح الدموية، يحرق السكريات في الدم. أحيانا بعضهم يتساءل يقول عندي نوم شديد جدا، لما أذهب إلى النوم وأضع رأسي على الوسادة يطير عنهم، لماذا؟ أقول له لأنك تبدأ تفكر في المسائل السلبية فيفرز الإدرينالين فيطير النوم. ماذا لو أنني أنا أفتح التليفون ومثلا أسمع إلى موسيقى؟ ماذا لو أنني أنا أقرأ مثلا قصة هادئة؟ قد يكون الجانب عكسي أنه تتم إفرازات الإدرينالين ومن ثم تبدأ تسمى معادلات الهرمونات في الجسم، بمعنى أنه الإنسان العقل يتوجه من حالة ألفا إلى بيتا إلى جاما، فيبدأ يسترخي إلى مرحلة ثم يدخل في النمو العميق.
هذا عن المشاكل التي ذكرت، ما هي المشاكل الأخرى؟
عندما الإنسان يأخذ مرحلة نسميها الهناء من النوم فإنه يستيقظ إلى العمل ولديه حالة مرتفعة من المزاج، لكن عندما لا ينام جيدا فينام ساعتين أو ثلاثة ستكون مزاجك سيء، قدرتك على تحمل الضغوط أحيانا في بعض المتنرفز. يعني لابد أن نعرف أن النوم متطلب بيولوجي أساسي.
الدكتور علي حسن وهدان أستاذ علم النفس الكلينيكي متحدثا إلى هلا وهدان إلى هلا هنداوي. أندراوس معنا؟
نعم أنا معكم. نعم،
ما هي علاقتك بالتليفون؟ علمت أنها علاقة وطيدة جدا.
بما أني أنا يعني أستخدم تطبيق السناب شات يوميا فأكيد يعني مدمن على التليفون، لأنه بوثق جميع تصويري من وراء الكواليس كيف بعمل على تطبيق السناب شات ويتابعني عشرات ألوفات من المتابعين. فأكيد أستخدم التليفون دائما دائما، إن كان على السناب شات على الإنستغرام أو على الفيسبوك أو الزبائن بتصل فيه وبيحجزوا أو بالمقابلات وإلى آخره.
طيب خد في عين الاعتبار الآن الدراسة هذه اللي كنا نسمع عليها، يعني عشان تحافظ على صحتك وأنت صغير، أذكر المستمعين أن لأنه سنك لا يتجاوز 25 عاما. في عجالة نتحدث عن أعمالك الجديدة أندراوس، ما الذي تحضر له؟
هلا عم بحضر بصراحة لأغنية جديدة أنا وأختي بياتريس، رح تجمع بين جميع بلدان الوطن العربي، يعني رح تجمع الوطن العربي كله بأغنية واحدة. هذا عمل جديد عم نحضره أنا وبياتريس.
هل من الممكن تعزف لنا شيء في إمكانية؟
ممكن أعزف لكم أغنية قريبة على قلبي بحبها أنا كثير، رومانسية، وهي الغرام المستحيل لوائل كفوري.
تفضل.
أوكي، شكرا.
إذن على أنغامك يا أندراوس نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من إكسترا في أسبوع. أشكر ضيفي الشاب الفلسطيني المصور أندراوس بسوس، وأشكركم مستمعينا على حسن المتابعة. حلقة اليوم أشرفت عليها نانسي النقيب، أخرجتها لكم من الجوهر بمساعدة عيسى خير الله، وقدمتها لكم أنا بسمة كراشة. إلى اللقاء.